الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: المغرب يبدأ اعتماد إجبارية جواز التلقيح في الأماكن العمومية، ووزير الصحة المغربية يشير في حديث إذاعي أنه يمكن الحصول على هذه الوثيقة بمجرد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يعلن أنه سيشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي تستضيفه طرابلس بحضور ممثلين عن عدد من الدول. وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن ممثلين عن كل من إيطاليا، مصر، السعودية، تركيا، قطر، الجزائر، تونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضا. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمد عضويته المهدي بن غربية. شركة ألفاريز ومارسال تبدأ اليوم تحقيقاتها في حسابات البنك المركزي اللبناني. مسيرات هذا الخميس في السودان دعما لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامنا مع ذكرى حراك أكتوبر، والناطق الرسمي للشرطة يطالب بسلمية التظاهرات. رئيس مجلس الوزراء الكويتي يعلن عودة الحياة الطبيعية الحذرة كما قال في الدولة، وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للمحصنين. وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد يعلن أن أعداد الإصابات بكورونا في بريطانيا قد ترتفع إلى 100,000 حالة يوميا. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. يبدأ المغرب هذا الخميس اعتماد إجبارية جواز التلقيح في الأماكن العمومية. وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أكد أنه يمكن الحصول على هذه الوثيقة بمجرد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، عكس ما كان سابقا حيث كانت تستخرج بعد تلقي الجرعة الثانية. ولكن وبحسب آيت الطالب فإن صلاحية جواز التلقيح التي يحصل عليها الشخص بعد تلقيه الجرعة الأولى تنتهي بانتهاء المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية. وأشار وزير الصحة المغربي في حوار أجراه مع الإذاعة الوطنية المغربية إلى أنه يمكن لمن استفاد من الجرعة الأولى أن يستفيد من الامتيازات التي يخولها جواز التلقيح، وذلك خلال المدة التي تفصله عن موعد الجرعة الثانية، مبرزا أن عدم الاستفادة من الجرعة الثانية يعني أن الجواز لم يعد صالحا. نفس الشيء بالنسبة لمن لم يتلقى الجرعة الثالثة في الموعد، وهي التي تم تحديدها في 6 أشهر. وأوضح الوزير المغربي أن مراقبة جواز التلقيح تظل من مسؤولية أرباب العمل وليست مسؤولية السلطات العمومية. وبخصوص المواطنين الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح، قال وزير الصحة إن موانع التلقيح معروفة ومحدودة، مثل الذين يعانون حساسية شديدة ضد مكونات اللقاح أو لديهم مانع كبير يمكنهم أن يتمتعوا بما يمنحه جواز التلقيح بعد الحصول على شهادة من طبيب المعالج تثبت ذلك. وأكد أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب بخصوص الوضعية الوبائية، وتفاديا لظهور بؤر جديدة مهنية أو تجارية أو إدارية كما قال. وكان بلاغ حكومة مغرب أوضح أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منح الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، قررت الحكومة ابتداء من هذا الخميس اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح. وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بجواز التلقيح، واعتماد جواز التلقيح كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. وزارة الصحة المغربية من جهتها أعلنت عن تسجيل 188 إصابة جديدة بالكورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الماضية. وأبرزت الوزارة في نشرتها اليومية لنتائج كورونا أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بلغ 23 مليون شخص و334 ألف تقريبا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 21 مليون 116,355 شخصا، وبالنسبة للجرعة الثالثة فقد استفاد منها 799,000 شخص و577. يحل هذا الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة بالعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا بدعوة من نظيرته الليبية سيدة نجلاء المنقوش. ووفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، تأتي مشاركة العمامرة في هذا المؤتمر للتأكيد على موقف الجزائر الثابت وعلى تضامنها الدائم مع الشعب الليبي الشقيق من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، كما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. كما سيجري العمامرة على هامش أشغال هذا الاجتماع لقاءات عديدة مع السلطات الليبية العليا وكذلك مع نظرائه من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة. كذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيشارك في هذا المؤتمر. وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن ممثلين عن كل من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضا. وأشارت السلطات إلى أن الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يانكوبيتش سيشاركان في المؤتمر. ورأت وزيرة الخارجية الليبية أن المبادرة تهدف للتوصل إلى موقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق يساهم في وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصا مع قرب موعد إجراء الانتخابات. تكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية، ولكن التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادة. المنقوش أشارت إلى أن المؤتمر يرمي أيضا إلى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخلات الخارجية السلبية، كما قالت مشددة على أن هذه هي أهم المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا. سيبحث المؤتمر مسألة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بأسرها، كما قالت وزيرة الخارجية الليبية. كما سيتناول المؤتمر دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة. في تونس، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة واحد مساء أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمد عضو ياطه المهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة واحد والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي، والذي أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأن مهدي بن غربية واثني عشر شخصا من بينهم المديران المالي والإداري. إلى لبنان الآن، حيث أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم والحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين، كما قال. ونقلت السفيرة الفرنسية في بيروت للرئيس اللبناني رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا والمساعدة في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، بحسب السفيرة الفرنسية في بيروت. واليوم تبدأ شركة ألفاريز ومارسال العالمية تحقيقاتها في حسابات البنك المركزي اللبناني لمعرفة مصير الأموال في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة. التفاصيل مع مازن حمود.
أبلغت مجموعة ألفاريز ومارسال الدولية الأربعاء الرئيس اللبناني ميشيل عون مباشرتها التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي ابتداء من هذا الخميس، وذلك لمعرفة كيف تم تبخر مليارات الدولارات ولا سيما أموال المودعين. والتقى الرئيس اللبناني بالمدير العام للشركة جيمس دانييل في قصر بعبدة الأربعاء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وقال دانيال بحسب هذا البيان إن الشركة ستباشر التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية ابتداء من صباح الخميس بعد إنجاز الترتيبات المتعلقة بذلك. والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركز اللبناني ومؤسسات الدولة هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام. بدوره تمنى الرئيس اللبناني على الوفد الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة إلى المجموعة. ومنتصف سبتمبر أيلول 2020 وقعت الحكومة اللبنانية السابقة مع شركة ألفاريز ومارسال عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي، وصفه الرئيس عون بالإصلاح المنشود. ويعتمد لبنان قانون السرية المصرفية منذ العام 56، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وهذا القانون شكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية. ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية طاحنة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي، كما تبخرت أموال الكثير من المودعين اللبنانيين.
عشية مليونية دعت إليها الأوساط السودانية للخروج هذا الخميس في مواكب حشدة دعما لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامنا مع ذكرى حراك أكتوبر. أفاد الناطق الرسمي للشرطة العميد إدريس ليمان المواطنين بسلمية التظاهرات، وأعلن أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ، وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكدا أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع. كما كشف أنه تم تأمين مقار كل البعثات الدبلوماسية، وأضاف أن المواكب المضادة ستلقي والمواكب ستلقي على الشرطة عبئا إضافيا. وجاءت هذه التطورات بعدما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأربعاء على حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني كما قال. وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان التقى وزير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية، حيث شدد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. كما ذكر البيان أيضا أن البرهان أطلع الوزير البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية في السودان. وفي هذه الأثناء قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الثورة السودانية وضعت أهدافا توافق عليها السودانيون الذين وصفهم بأنهم الأحرص على المضي بها إلى نهاياتها. إلى هذا ذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على تويتر أن حمدوك التقى نائب المبعوث الأمريكي وجدد له الشكر للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان كما قال. أتت هذه التطورات بينما دعا حزب الأمة السودان أنصاره للمشاركة في مسيرات هذا الخميس، كما اعتبر في بيان أن من يفكر بجار البلاد للانزلاق وإعادة عقارب الساعة لم يتعلم الدرس وفق قوله. فيما قال تجمع المهنيين السودانيين الداعي للمليونية في بيان له أن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، معتبرا أنها لا تمثل الثورة كما قال. وحث البيان على إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين. أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جويد أن أعداد الإصابات بكورونا في بريطانيا قد ترتفع إلى 100,000 حالة يوميا، لكن الحكومة لن تلجأ إلى تطبيق ما يعرف بالخطة البديلة بشأن إجراءات الطوارئ في الوقت الحالي. قال جويد في مؤتمر صحفي نتابع البيانات بدقة ولن نطبق الخطة البديلة للإجراءات الطارئة في الوقت الراهن، لكن سنواصل توخي اليقظة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات. إلى ذلك أفادت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت خلال الساعات الماضية حوالي 49,140 حالة، ويتزايد عدد الإصابات بشكل متسارع إذ قفزت الحالات خلال الأيام الأيام السبعة الماضية بنسبة 17% مقارنة بسبعة أيام سابقة. على صعيد آخر، أعلنت وكالة الإعلام الروسية هذا الخميس أن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا. ونقلت وكالة الإعلام عن كامي خافيزوف كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك، وهي هيئة حكومية، قوله أنه من المحتمل أن تنتشر السلالة الجديدة AY42 على نطاق واسع، وقد يتسبب ذلك في ارتفاعات الإصابات الجديدة بكورونا التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا. إلى ذلك، لفتت عدة سلطات أنها رصدت على أراضيها أول إصابة بمتحور للفيروس متحورة عن الدلتا، وتنتشر بالفعل في عدة دول أوروبية. ودائما من أخبار الكورونا، قالت الحكومة الهندية أن حوالي 3/4 البالغين في البلاد التي تعد 1.3 مليار نسمة تلقوا جرعة لقاح، وحوالي 30% تم تحصينهم بالكامل. ومع ذلك لم يتم تطعيم مئات ملايين الهنود الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويشكلون 40% من السكان. الهند شهدت ذروة في الحالات في شهري نيسان أفريل وأيار مي الماضيين، حيث سجلت أكثر من 400,000 إصابة و 4,000 حالة وفاة يوميا. الفرنسي كريم بنزيما كشف، هو مهاجم ريال مدريد، كشف عن تفكيره في الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال المستقبل القريب. ويرتبط بنزيما بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، وبنهاية عقده مع المورينجي سيصل لعمر 35 عاما، وسيكون من الصعب على العملاق الإسباني الاحتفاظ بخدماته في هذا السن. قال بنزيما خلال تصريحاته لشبكة ESPN العالمية: أتعامل مع الأمور عام بعام، وطالما لدي هذه الرغبة والسعادة وأنا أحب كرة القدم فسأستمر. وأضاف: أنا لا أنظر إلى الأمر، ولكن كل شيء يعود إلى ما أشعر به، ولن أفرض شيئا على نفسي، وطالما شعرت بتحسن سأستمر في اللعب. وختم قائلا: أنا أحب الولايات المتحدة الأمريكية وكرة القدم تتحسن هناك. يذكر أن بنزيما قد ساهم في انتصار ريال مدريد الأخير بخماسية نظيفة على شختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وتم اختياره أفضل لاعب في هذه المباراة. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم حلال الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.